السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن مما يجب الإيمان به الإيمان بما دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأمة مما يكون في القبر من الفتنة وسؤال الملكين، وما يكون بعد ذلك من نعيم القبر أو عذابه. والإيمان به تابع للإيمان باليوم الآخر، فإن كان قبر العبد روضة من رياض الجنة كان ما بعده أحسن منه، وإن كان حفرة من حفر النيران كان ما بعده أشد منه. فإن القبر أول منازل الآخرة التي ينزلها العبد بعد موته، فيفارق أهله وسكنه وماله وولده. والقبر عباد الله من أعظم المواعظ وأبلغ الزواجر، وكيف لا يكون كذلك وهو المذكر بالمآل والواعظ بالمصير الذي كل الخلق إليه سائرون وفي طريقه ماضون. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه عبد فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. عباد الله، إن عذاب القبر ونعيمه وما يكون فيه جاء ذكره في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. وقال الطبري رحمه الله: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، فإن الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال القرطبي رحمه الله: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عند ذكره لثبات المؤمن في قبره. ففي الحديث الذي يرويه البراء ابن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وزاد في رواية أخرى: نزلت في عذاب القبر. عباد الله، وقد وردت الأدلة المتكاثرة والنصوص المتضافرة في صفة سؤال الملكين ونعيم المؤمن وعذاب الكافر، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. عباد الله، إن في القبر أحوالا وأهوالا، وعذابا ونعيما، وضمة وظلمة، وفتنة وسؤالا، وابتلاء واختبارا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر في دبر كل صلاة، وكان يقول: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتعوذ من فتنة القبر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. عباد الله، اتقوا ضمة القبر وظلمته. فأما ضمته فضيها هي ضمة تختلف باختلاف الميت، فضمة المنافق والكافر ليست كضمة المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. وأما ظلمة القبر فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال: دلوني على قبره. فدلوه على فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. فآمنوا عباد الله بما يكون في القبر، فهو أول المنازل الآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة، هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع. فالله الله عباد الله، ما دمتم في زمن الإمهال بالمبادرة إلى صالح الأعمال والاستعداد للمصير والمآل لتسعدوا في الدنيا وفي دار القرار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لقد ورد في النصوص الشرعية كثير من الأسباب لعذاب القبر، فيجب اجتنابها والابتعاد عنها، ومن ذلك الشرك بالله تعالى وهو أعظم الذنوب، وكذلك عدم الاستبراء والتنزه من البول والمشي بين الناس بالنميمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الطويل في صحيح البخاري ورد عذاب القبر بسبب الكذب والربا وهجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة والزنا والإفطار في رمضان من غير عذر والغلول من الغنائم وإسبال الثياب وتطويلها خيلا والسرقة من الحجاج وحبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته. فعذاب القبر وعذاب الآخرة عباد الله أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب من ذلك ومات عليه كان له في عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه. فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. فأكثروا عباد الله أيضا من قراءة سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، فإنها كما في الحديث المانعة من عذاب القبر. عباد الله، بعد هذه الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يأتي بعض مدعي العقل فينكرون عذاب القبر ونعيمه، ويقدمون أهواءهم الباطلة وما تمليه عقولهم الضالة وأفهامهم السقيمة على ما دل عليه الكتاب والسنة، فأوصلهم ذلك إلى إنكار كثير من الغيبيات كالصراط ويأجوج ومأجوج وما لم تقبله عقولهم. فاحذروا عباد الله كل الحذر من هؤلاء الذين يتصدرون القنوات والمحافل ويتكلمون في الشرع بالباطل، معتمدين في ذلك على نظريات فيزيائية وتخيلات وتصورات عاطفية غاية ما فيها ظنون وأوهام وأماني وأحلام، وما لهم به من علم، يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فنحن مسلمون مؤمنون، فما قاله الله تعالى آمنا به، وما أخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم صدقناه، ولا نلتفت بعد ذلك للذين يصدوننا عن كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: ولا عجب ولا استغراب ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وجحد ما صرح به تعالى في محكم آياته ورد ما صح عن الرسول من أقواله وأفعاله وتقريراته وحكم العقل في الشرع وعارض الوحي الرحماني بالحدث الشيطاني وقدم الآراء السقيمة على السنن المستقيمة وآثر الأهواء الذميمة على المحجة القويمة، فليس بعجيب ولا غريب ممن هذا شأنه أن ينكر عذاب القبر وغيره من أنباء الغيب التي لا يشاهدها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اجعل قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.